الدعوة لا تتوقف تحت أي ظرف من الظروف إطلاقا. انظر يوسف الصديق مسجون ويمارس الدعوة. أظن ما في أكثر من هذا. يعني واحد في سجن أربع جدران يأكل طعام المساجين، يلبس ملابس المساجين، ومع ذلك لا يكف عن الدعوة إلى الله عز وجل. يقول للرجلين لما سألاه تعبير الرؤية، يقول لهم: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلك وما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إلى آخر. طيب، إذن الدعوة حوصرت في مكة والطائف والمسلمون وجدوا تضييق، فلا بد من البحث. وفعلا وجد النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي ممكن يستقبل هذه الدعوة. يبقى كأن السبب الثاني وجود أرض مستعدة لاستقبال الإسلام وإقامة دولة الإسلام. وجود أرض مستعدة لاستقبال الإسلام وإقامة دولة الإسلام. أين الأرض؟ المدينة. يعني ممكن يكون فيها دولة؟ إليك الآن. الدولة تقوم بأركان أربعة. تقوم؟ لا، عشان أقول لك بس معنى الدولة. الدولة تقوم على أركان أربعة. أرض، والأرض وجدت في المدينة ولا توجد؟ وجد. شعب، والشعب الآن مهاجرون وأنصار، وجد في المدينة. طيب، منهج القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حكومة، ممكن نشكل حكومة على رأسها من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن في سببين للهجرة، السبب الأول التضييق، والسبب الثاني وجود أرض مستعدة لاستقبال المسلمين وإقامة دولة الإسلام. طب وهل المسلمون بحاجة للدولة؟ نعم، تبقى الأحكام التشريعية غير نافذة المفعول وعرضة للانتهاك ما لم تكن هناك دولة حامية. احنا هذا الكلام نقوله للرد على من يقولون نرفض الدولة الدينية. ما كانش في دولة دينية اطلاقا، محمد كان واعظ وانتهت القضية عند هذا الحد، لم تكن هناك دولة، وانما المسلمون عشان العدوان هم الذين صنعوا الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا كلام خطير جدا، وحنيجي لما نشوف وظائف الدولة في عهده نجد دولة بمعنى كلمة دولة. لان الاسلام يظهر على الناس من ثلاث نوافذ يا اختي. من كم نافذة؟ ثلاثة. النافذة الأولى الفرد المسلم، النافذة الثانية الجماعة المسلمة، النافذة الثالثة الدولة. هو نجح رب أفراد ونجح جعل مجتمع مترابط متماسك، لكن بقيت الدولة. إذن هو يسعى الآن لإيجاد الدولة. ربنا سبحانه وتعالى جعل التضييق الذي وقع في مكة والطائف وجعل الفتح الذي تم في المدينة على أنها البداية للنافذة الثالثة الأساسية وهي إقامة الدولة. هذين في الشبهات أشياء من هذا النوع، يقولون ده المسلمين خرجوا من مكة فارين. هنجاوب عنها. خرجوا من مكة فارين، خوفا من العذاب وكذا وكذا. طب ما كانوا بعذبوا قبل ذلك؟ مو 13 سنة اللي بعذبوا قال لهم روحوا، اللي ما تحملوش روحوا إلى أين؟ إلى الحبشة. أما هو فبقي وبقي نفر معه يتحملون. فقضية أنه كانوا مهاجرين خوفا من العذاب وغيره، أبدا. ده الهجرة تمت لما وجدوا الأرض المستعدة لإقامة الدولة فبدأت الدولة. طب ما هي الهجرة؟ الهجرة في اللغة الترك. الهجرة في اللغة الترك. طيب، شرعا التحول من دار الفتنة إلى دار الأمن. التحول من دار، يا أختي، يعني ترك دار الفتنة إلى دار الأمن. هما كانوا في مكة والطائف متعرضين للفتنة ولا كانوا آمنين؟ متعرضين للفتنة في الدين. طيب، هيروحوا المدينة يأمنون أكثر حالا مما كانوا فين؟ في مكة. وفي الحبشة يأمنون أكثر مما كانوا في مكة. إذن الهجرة معناها الطرق شرعا التحول من دار الفتنة إلى دار الأمن. وقعت ثلاث مرات على عهدي صلى الله عليه وسلم. وقعت كم مرة يا أختي؟ عمليا ثلاث مرات. المرة الأولى الهجرة الأولى للحبشة، المرة الثانية الهجرة الثانية للحبشة، المرة الثالثة الهجرة إلى المدينة المنورة. الهجرة إلى المدينة المنورة. طيب، الأولى للحبشة، الأولى والثانية كانوا للحبشة، الثالثة كانت المدينة المنورة. طيب هذه الهجرة اللي هي هجرة انتقال من بلد إلى بلد بعينه من مكة للمدينة بقي لليوم؟ يعني ممكن راح لا عند فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. طب نريد أن يكون لنا نصيب في الهجرة؟ قال ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. الآن يعني بعد احنا مثلا في القرن الخامس عشر تقولين والله أنا أريد أن يكون لأجر المهاجرين الأولين من مكة، أنا هطلع مهاجرة الآن إلى المدينة المنورة وأسكن فيها، ما عادش ينفع. ليه؟ لأن الهجرة أصلا اللي هي التحول من دار الكفر لدار الإيمان انتهت متى؟ بفتح مكة. قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح.
يعني آمنوا يعني مثلا في بعض البلاد الإسلامية يضيع
عليهم
ويهاجرون إلى دول
هذه اللي هنتكلم عنها، يعني التحول من دار بعينها من مكة للمدينة. واحد يروح مكة ويطلع منها للمدينة خلاص انتهت هذه، لا هجرة بعد الفتح.
لأن آمنوا أهل مكة
وأسلموا. آه ولكن جهاد ونية. ولكن جهاد ونية.
جهاد النفس عندهم.
آه بكله كله. الجهاد بمراتبه اللي احنا عارفينه، جهاد النفس. وجهاد المال وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، كل مراتب الجهاد اللي اتكلمنا عنه. ولذلك قال لا هجرة بعد الفتح لكن. ها؟ ما هو الجهاد ما ينفعش من غير نية، لازم نية. يعني نيته ايه؟ نيته انه مجاهد، والله لو كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر الهجرة لحظة واحدة حتى ياخذ اجر. اذا ياخذها بالنية ولكن لا ياخذها بالايه؟ بالبدن. يعني ممكن ناخذ اجر الهجرة بالنية الان دون ان نتحول ببدننا. طيب الهجرة بالتعريف اللي احنا ذكرناه باقي ولا انقطعت؟ باقي. مش احنا بنقول التحول من دار الفتنة الى دار الامن، يجي اذا باقي. يعني كأن الهجرة اللي وقعت للحبشة وللحبشة وللمدينة دي حال خاصة، تطبيقات خاصة، إنما الهجرة لا زالت باقية. متى؟ أي واحد في أي مكان يفتن في دينه يهاجر، لكن بشروط. الشرط الأول أن يتيقن الفتنة. لا لازم يتيقن الفتنة، يعني شاف آخرين تعرضوا للفتنة في دينهم فحولوهم إلى الكفر، وهو واجد نفسه ضعيف لا يتحمل العذاب والمحنة، سيكون أكثر فتنة منها. يجب أن يتيقن الفتنة. بدخل الناس في سجون تحت الأرض 15-20 متر ويظل الواحد منهم واقفا هكذا حتى يموت. إنما هجرة الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن هذه بقية إلى قيام الساعة، بقية إلى قيام الساعة. يبقى مرة أخرى إن شاء الله عشان يحافظ على دينه. يبقى أول شرط أن يتيقن الفتنة. الشرط الثاني ألا يترتب على الهجرة خلو الأرض من دعاة إلى الله ومجاهدين. يعني نجي في فلسطين نقول الله إذا اليهود بيذبحونا نتركها لهم كلنا؟ لا، البعض الذي لا يتحمل ممكن يطلع. الأول اليقين بالفتنة. اثنين ألا نخلي الأرض كلها للكفار، إنما لازم يبقى مجموعة تظل تجاهد الكفار وتقارعهم، ومجموعة تخرج. المجموعة اللي تخرج الضعيفة التي لا تتحمل. والمجموعة التي تبقى هي المجموعة اللي ممكن تتحمل أو لا يتحمل، لكن حتى نثبت للكفار أننا مستعدون نموت في سبيل الإسلام. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله فدخل الجنة. إنما صلى الله لما دعا الناس للهجرة الحبشة هاجر معهم ولا بقى في المدينة؟ في مكة. لماذا بقى في مكة؟ حتى يظل يمارس الدعوة. مرة ثانية شروط الهجرة اللي هي بقي اليوم، الشرط الأول أن يتقن الفتنة، الشرط الثاني ألا تخلو الأرض من قائم الله عز وجل بالدعوة. بعض الناس يطلع وبعض الثاني يظل يقارع الكفار اللي هياخذوا أمرا كان مفعولا. الأمر الثالث أن نهاجر إلى مكان أكثر أمنا. مكان إيه؟ أكثر أمنا. افرض المسلمين ملاحقين في كل مكان في الأرض، يبقى بلدنا أحسن، البلد اللي إحنا فيها أفضل، الناس على الأقل عارفين يمكن يجيوا. الشرط الأول أن يتيقن الفتنة. الشرط الثاني ألا تخلو الأرض من واحد يقوم لله عز وجل بالدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثالث أن يهاجر إلى مكان أكثر أمنا. الشرط الرابع ألا يعتزل الناس في المكان الثاني. إنما يكون معهم مغيرا ومعلما ينشر الدعوة هناك، بدل ما يكون واحد يقول اثنين ثلاثة أربعة يحموا بعض، يبقى ألا يعتزل الناس في دار الهجرة. عمالين بينتشروا بين الناس ويعلمونا الناس. كأني كم شرط الآن للهجرة؟ أربع شروط. احنا الآن بنتكلم في أحكام الهجرة. السلام عليكم. نعم خلاص بلادنا رحمة من الله عز وجل. لا فيها أصل بتقول هجرة، هنقول بقى هجرة فيه نوع ثاني.
لا
ما تصف فتنة، ما تصف فتنة للتعذيب وتركوا دينكم أو كذا. نقصد بالفتنة التعذيب اللي فيه ترك الدين. أنا هكذا هكمل الموضوع ده القطعة هذه. إحنا الآن كنا بنتكلم عن ماذا يا أختي؟ عن الجانب الأول في الهجرة، أسبابها ومعناها، وهل انقطعت أو باقية؟ قلنا إنها في سببين للهجرة. السبب الأول التضييق على المسلمين في مكة والطائف، بحيث لم يعد هناك أحد جديد يدخل الإسلام، الدعوة وقفت. السبب الثاني وجود أرض مستعدة تستقبل المسلمين وتقوم فيها دولة الإسلام، هي المدينة المنورة. ربنا من علي بشعب وأرض وناس مستعدين يسمعوا ومعايا منهج ومعايا حكومة، أنا أترك الدولة لا أروح أعمل الدولة. يبقى دول السببين. لكن الهجرة معناها في اللغة إيه؟ الترك. طب شرعا التحول من دار الخوف إلى دار الأمن، التحول من دار الخوف إلى دار الأمن. طيب هذه عمليا وقعت كم مرة؟ على عكس وصلنا ثلاث مرات، الهجرة الأولى والثانية الحبشة والثالثة كانت المدينة. بعد ما فتحت مكة انقطعت الهجرة من التحول من مكة لمدينة، خلاص ما عاد لا هجرة ولا فتح لكن جهاد ونية. لكن بقيت الهجرة من أن ننتقل من بلد فيها خوف إلى بلد فيها أمن ولا لم تبقى؟ بقيت. أي واحد يتعرض للفتنة في الدين ويجد أن البلد الثاني أكثر أمنا يهاجر. إذا ما شروط الهجرة؟ كنا نتكلم عنها الآن أربعة. الشرط الأول أن يتيقن الفتنة، يعني فيه تعذيب وفيه محاربة للإسلام، يقول أي واحد مسلم سنقضي عليه خلاص. طيب اثنين ألا نهاجر جميعا، إنما يهاجر بعض ويبقى البعض الثاني يقارع أهل الباطل، لأن أهل الباطل يتمنوا أن احنا نترك البلاد لهم. لا احنا معكم، ودي أرضنا قبل أن تكون أرضكم، نحن شركاء معكم في هذا في هذه الأرض، وهذا وطننا وندافع عنه كما تدافعون عنه وسنتحمل. الشرط الثالث أن نهاجر إلى مكان أكثر أمنا. افرض كل البلاد فيها خوف، خلينا بلدنا أحسن، بلدنا أولى به وأجدر. آخر حاجة أن نهاجر بين الناس لنعلم ونغير، ولا نعتزل الناس من نجلس في الجبال. طلع عندنا شباب في مصر لما العمل لما الحكومة ظلت تلاحق الشباب، قالوا نهاجر. نهاجر فين؟ نهاجر إلى جبال اليمن، وراحوا سكنوا في جبال اليمن، حتى ما سكنوش بين الناس في الجبال، وقالوا نزرع. هذا أمر نزرع، بدأوا يزرعوا لا عارفين في الفلاحة، ويقول لك المجتمع اللحم بتاعه حرام، الأكل بتاعه لأن أكل شركية كل حاجة، فلا يأكل من المجتمع، يأكل من إيه؟ من عمل إيده، وعايز يرجع للعصر الأول. العصر الأول ظلوا مساكين يأكلون من نباتات الأرض، والأرض ما عادتش تنتج، فمات نفر منهم ورجعوا عن, 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 عن هذه الطريقة بعد كم سنة. وكنا ننصح نقول لهم يا جماعة طب حتى روحوا بين الناس وعلموهم، وكلوا ما يأكل الناس يقولوا لا، لا نزوج هؤلاء ولا نتزوج منهم ولا نأكل من أيديهم ولا نأخذ ثياب من ذول المشركين. ويقول لك الكافر المسلم إذا رضي بفعل الكافر فهو كافر، الحكومات كافرة والشعوب رضي بفعل الحكومات إذن هي كافرة مثلها، فلا حل أكل الكافر ولا ملابسه، خلاص قطيعة. ظلوا لما مساكين ضيق عليهم فين وفين صحوا ورجعوا برطان، لكن ما رجعوش مصر، رجعوا إلى إيه؟ نزلوا مكة، والشيخ بن باز الله يرحمه استقبلهم وفضل يعطيهم مال من جيبه ويعلمهم وكذا. لما تعلموا اللي يدرس الآن في دار الحديث واللي كيت واللي كيت واللي كيت، لكن هم تشلهم بدل ما كانوا رحمة الله تعالى عليه من جيبه الخاص، من جيبه الخاص رحمة الله تعالى عليه.
هاجروا للجبال
كم راحوا
لبنان على الأقل.
ما هو يقول لك لبنان ده فتنة أكثر. هم دول عايزين اليمن. لا هم ما شاء الله. هم بيقولوا اليمن عشان ايه؟ بيقولوا الانصار كان اصلهم يمنيين. فاحنا هنكون انصار الاسلام نطلع من اليمن مثل ما طلع هؤلاء. وفي شباب يقول لك لازم الجهاد يرجع بالسيف. الله. الان قاذفات الصاروخ على بعد 500 كيلو بيبقى جالس فترة يضرب ضربتين تطلع الصاريخ وقتل بالسيف. عندنا ولد مسكين كان خريج كلية علوم طلع الأول على مجموعته الأول وتعلم معين. ضحك عليه واحد قال له التعليم ده كفر في كفر والوظائف الحكومية من يساعد الكافر فهو كافر. فراح ترك وظيفته. امرأته كانت معيدة حملها على أنها تترك ايه وظيفتها. طب هنعمل ايه نجاة هنجهد ايه؟ الأول ناخد أدوات الجهاد. ناخد أدوات الجهاد قال لها بيعي ذهب. باع الذهب. طيب اساس البيت باعوه وينام على الارض عشان يجيبوا بقى عشان يجيبوا ادوات الجهاد. جاب ادوات الجهاد اشترى فرس عشان يجهد عليه. طيب وسيف واشترى حبوب الفول هذا عشان والذرة عشان يطعم الايه الفرس ويظل طول النهار يسوس الفرس يروح ويجي عشان يجهز بعدة الايه الجهاد. وقدر الله ان يموت الفرس. مات الفرس. لا هو اللي جاب جهاد ولا هو اللي فضل في وظيفته ولا هو. مات الفرس وامرأته صحت في النهاية قالت له هذا فراق بيني وبينك وتركته وطلقت زوج واحد ثاني. او مسكين لان شباب ما بينجوش العلماء. احنا ما عادش لنا قيمة عندهم. ساعة ما نشوفونا يقول لا انتوا ازلام السلاطين انتوا اللي بتعاونوا السلاطين. فمش عايزين يسمعوا منا من هذا الباب يسمعوا من بعض. والعلم اللي يجي من الكتب لازم صاحبه ايه يخطئ. فترتب على ذلك خطيئة كبيرة جدا. كأن الهجرة باقية ولا غير باقية؟ باقية. بكم شرط؟ بعض شهور. طيب افرض انا هنا الان امن كل شيء. في هجرة ولا ما فيش؟ في هجرة. هجرة ايه؟ هجرة المعاصي والسيئات. لا احنا بنقول الهجرة باقية اللي هي الانتقال من مكان الى مكان. طيب انا ما فيش اي حاجة من هذه الشروط اللي امامي يعني هيظل في البلد. طيب انا عندي هجره ولا ما عندي هجره؟ قال ده انا عندي هجره اكبر هجره. جاءت امراه تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الهجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الهجره ان تهجر المعاصي والسيئات. دي افضل مراتب الهجره هجر المعاصي والسيئات. كان احنا عندنا جهاد للمعاصي والسيئات وده خطير جدا. هذه هي الهجره الحقيقيه. اللي ينجح مع نفسه ينجح مع غيره. والمسلمين لما هاجروا من المدينة بدأت الهجرة من أول يوم في الدعوة اللي بعد 13 سنة. بحس إنه أخرج حب الدنيا من قلوبهم. مستعدين يضحوا بالوظائف يضحوا بالمال يضحوا بالوطن يضحوا بكل شيء في سبيل نصرة دين الله عز وجل. ولذلك نجحوا في أنهم تخلصوا من المعاصي. كانوا في مكة ومهاجرين المعصية تعرض عليه يقول لا يأبى الله ورسوله ذلك. صحابي بعد أن هاجروا للمدينة في ناس محبوسين في مكة. النبي السلام بيحتال عشان يجيبهم كما نرى هنعرف بعد قليل. فبعت هذا الصحابة مرسد بن أبي مرسد الغنوي. مرسد هذا كان له خليلة في الجهة اسمها عناق فتح عبيد بغاء وكذا. وبعدين لما أسلم جاي في الليل عشان يحمل واحد في المسلمين يقول فأنا وجدت ظل كده عند حائط في الليل في ضوء القمر وهي أيضا طالعة تتأمل فظلت تقترب مني حتى عرفتني. قالت مرسد؟ قلت نعم مرسد. قالت إني عناق هلم إلى الكاس والراحة تعال عندنا الليلة. شوف ليه يأبى الله ورسوله خلاص هاجروا
في مكان
لا كان في المدينة بس جاي يأخذ مسلمين محبوسين. فبيقول يأبى الله ورسوله ذلك. خلاص احنا تربينا تربية جديدة الكلام بتاع زمان هذا خلاص انتهى. يأبى الله ورسوله ذلك. لما فقدت الأمل منه صرخت وقالت يا أهل مكة هذا مرصد الذي يحمل قتله الذي يحمل أسراكم ويهرب به. بيقول جاني صديقي وحملته كان ثقيل جدا ضخم الجثة. بيقول ظللت أجري به حتى كاد ظهري ينكسر وخرجت به خارج مكة ورميته وهربنا أنا وهو. فلما جاء المدينة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله حصل كذا وكذا هل أتزوج عناقا المرأة الزانية هذه؟ فنزلت الآن ما تكلمش حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين. يعني ابحث عن واحدة إيه واحدة نظيفة.
ليش هو يعني
ما هو حبة مسكين الرجل إنما خايف يقع في الليل في الخطأ يعني. طيب إذا عندنا الهجرة باقية الآن اللي هجرة يا أختي المعاصي والسيئة. المسلمين هنعرف في الأحداث إنهم لما هاجروا نزلت آيات في الهجرة لما نزلت لا لم تنزل يوم ما هاجروا ما نزلش القرآن في الهجرة وإنما القرآن نزل في الهجرة نزل سنة 9 الهجرة مش كانت سنة 1 سنة 9 في غزوة تبوك لما قعد ناس على المشي مع النبي عليه السلام لا كان بينزل القرآن بس مش بيتكلم عن الهجرة بينزل عن موضوعات تانية إنما لم يتكلم عن الهجرة إنما الكلام كان سنة 9 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا ابتلاكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا إلى آخره. ليه ما نزلش القرآن في الهجرة؟ قال ده الهجرة هي دي الاختبار الحقيقي لإيمان هؤلاء القرآن في التوبة فهل هم بحاجة إلى قرآن جديد في موضوع الهجرة؟ لا سلوكهم في حد ذاته دليل على أنهم صدقوا مع الله عز وجل لم يتخلف عن الهجرة إلا عدد على الأصابع. عرفنا الآن أسباب الهجرة وعرفنا معناه وأن الهجرة إلى مكة المدينة انقطعت لكن الهجرة بعد ذلك بقي إلى قيام الساعة خصوصا هجرة المعاصي والسيئة. نأتي للتخطيط للهجرة. التخطيط للهجرة سورة التوبة شهر 9 التخطيط للهجرة كيف تم التخطيط؟ عندنا هجرة عامة لكل المسلمين وهجرة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها تخطيط خاص. أما الهجرة عامة للمسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليهاجر لنصرة دين الله في المدينة واحرصوا ألا يهاجر واحد منكم وحده. إنما
القرآن لما نزل كان بس للمنافقين لما تكلم عن الهجرة ما تكلم عن
لا ده كان المسلمين حتى اللي راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك
بدأوا يدخلون
يعني كانوا مسلمين لكن يعني ضعف منهم بدليل كعب بن مالك مش كعب بن مالك واحد طال عن 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 تبوك وكذلك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع هم مسلمين صادقين ده كعب هذا حضر العقبة وشاهد بدر وأحد والخندق والحديبية وعمرة القضاء وفتح مكة وحنين المشاهد كلها حضرها وسبحان الله ضعف وبيقول كده بيقول لقد كنت عقبيا يعني من أهل العقبة وحضرت المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلفت عنه يقول لست أدري إيه اللي حصل لهذه المرة يقول كل التسويف يعني طلع الغزو التبوك وهو كل يوم يقول إيه ده أنا قادر على الجهاز جاهز نفسي في نصف ساعة يقول بكرة بعده بكرة بعده حتى مشى الجيش فسقل عليه أن يلحق بهم التسويف 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 هذا خطير جدا كان الحسن البصري يقول أنذرتكم سوف احذروا أن تقولوا سوف أعمل كذا كل سيدنا عمر له كلمة لطيفة جدا بعرف القوة سيدنا عمر بعرف القوة صاحب خذها من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون السرعة فيكم قال الذي يسرع الرجال قال السرعة فيكم الذي يملك نفسه عند الغضب هو ذا القول. سيدنا عمر جاء وقال كلمة قال من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد القوة حقيقة يجي العمل يعمل النهارده ما يقولش بكرة لأنه قال بكرة هيخطل عليه من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد
يعني
الحين الحين سيدنا عمر لما قالنا وسلام أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي قال لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسي لن يقول طبعا اعطيني فرصة وإنما قال الآن قال الآن يعني الآن أنت أحب لي من كل شيء قال والآن كبل إيمان ما بيعطيش نفسه فرصة يقول أراجع الآن على طول فهل أنتم منتهون رفعين كاس الخمر كده ما يقولش كمل النهاردة راح منزله قال انتهينا يا رب انتهينا نعم
لكن يعني ما يقول لأ يعني أحب إليك من نفسي الآن يعني مشاعر
بس هو عمر ايه هو اصله قاصد يريد النجاح فلما سمع ان النجاح لا تتم الا بكمال الحب له اكثر من نفسه هو عارف ان النبي دعاه الى الخير ونفسه تدعوه الى المعصيه على الفور لمعها قال والله انك لاحب لي حتى من نفسي
بذلك يعني هي المشاعر هي موجوده اصلا في الرسول عليه الصلاه والسلام بس هو الترتيب والاولويات فبدل هذا ممكن
بدل طيب ما هو التبديل نفسه مشاعر ايضا انما هو عندهم عندهم مبدا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم لا هم يعني ما هو دي دليل على قوة العزيمة عندهم. يعني ما نستطيع أن نقول إن الناس دول كانوا ضعاف، لا كانوا أقوياء في العزيمة.
العزيمة يعني ما نسوي شيء شلون
يعني نقرأ السيرة النبوية ونشوف سير هؤلاء، السيرة النبوية سير هؤلاء وكيف كانوا سريع الاستجابة والأجر المترتب على هذا والاستعانة بأن يقول يا رب يا رب قلوبنا بيدك حولها بسرعة خلاها تكون تحبك أنت وتحب النبي صلى الله عليه وسلم.
يدخل الله
ورسوله
كاملا
على طول
يعني لما يتعبك كل شيء عادي، اي شيء تشيء الدنيا يعني كل عادي عادي، يموت احد عادي، هذا يعني اي شيء قدامك يصير عادي، كل شيء بس حب الله ورسوله هو هذا اللي بقلبك خلاص
نرضى نصل الى هذا المستوى ان شاء الله.
هذه المجاهده القويه او المجاهده القويه وهذا شيء يخلص في سبيل الله
صحيح.
ان ما يعني وقت الوالد مثل ما اخذ الناس وقت
قضاء الله وقدر قضاء الله وقدر بنزعل صحيح
لكن كمشاعر
والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض المشاعر، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراق إبراهيم لا محزنون. المشاعر موجودة لكن ما يكون نكفة.
شيخ بعد في نقطة، سبحان الله لما يكون القلب في حب شيء للدنيا لا يكمل الفعل لا يكمل الإيمان. هذه الكلمة اللي أنت قلتها هو بالنسبة لسيدنا عمر، فعلا لما يكون شيء يعني أي شيء في واحد في قلب الإنسان حب للدنيا في أي مجال أي شيء يعني يحب من حب الدنيا لازم كل اللي يفرق قلبه من حب الأشياء والأهواء اللي
نحن نحب الدنيا إنما من خلاش في القلب نخليها برا خارج القلب. نرجع مرة ثانية خلونا في التخطيط للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الهجرة العامة. الهجرة العامة يا جماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم رسل نوع الطريق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليهاجر المدينة نصرة لدين الله. واعلموا أن أفضل الهجرة أن يهاجر الواحد مع أخيه، ما يهجرش الواحد الاثنين الثلاثة الأربعة مساعد. ها؟ لا هو بعدين ما تم الحديث راح مصدر أمر ثاني وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رهط. فكأنه دعاهم قال لهم ما تمشوش وحدكم إنما يمشوا إيه مع بعض.
يعني والعقيدة مثلا في ناس يسافرون بروحهم يعني بالسفر العادي كل واحد
هو الأصل أن يكون مع رفيق، لكن يفرض ضاقت يسافر وحده إنما الأصل يكون معه رفيق لأن الرفيق حارس الإنسان في الطريق.
الراكب شيطان والراكبان
والراكبان شيطانان والثلاثة رهطون. جماعة يحمي بعضهم بعضا. هذا المبدأ الثاني والخطة الثانية. الخطة الثالثة أنهم يهاجرون ما استطاعوا دون إثارة للكفار دون إثارة للمشركين حتى لا يلاحقون. يعني اللي الهجرة سرا لا بأس ما يكونش فيها نوع من التحدي. الإثارة احنا لا نريد الإثارة في ضوء هذه الثلاثة مع ماذا؟ مع قوله لهم لا تشغلنكم الدنيا عن الهجرة. فرضا عندي بيت جميل ولا عندي أموال، إن استطعت تأخذ من المال ما شئت خذ، فإن حيل بينك وبين الهجرة اترك ذلك. على ضوء هذا بدأوا يهاجرون. كان أول طليعة الهجرة أبو سلمة. أبو سلمة هذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته، يعني فيه قرابتين. خرج مع زوجتي أم سلمة ومع ابنه سلمة وطلعين من مكة حامل ابنه على كتفه وامرأته، فوقف إليه أصهاره. طبعا القضية قضية إيه؟ حرب عقيدة. قالوا هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أما ابنتنا فلا نتركها لك تسيح بها في البلاد وتضيعها. وأخذ امرأته منه. العصبية بتعمل عملها، هي بنت عمه أقارب، فإذا بأقارب الزوج يأتون ويقولون أخذوا منك امرأتك والله لا نترك ابننا معه، وإذا طفل صغير واخذ ابننا معه. فتجاذبوا الطفل حتى خلعوا ذراعه، خلعوا ذراع الطفل، ده يريد أن يأخذه هذا يريد أن يأخذه. أبو سلمة عنده مبررين اثنين الآن يأخذ، امرأته راحت وابنه مخلوع الذراع عايز التجبير، ولكنه ذهب قال خلاص احنا الولد في حفظ الله ورعايته والزوج ان شاء الله ربنا يرعاها، لكن انا اهاجر حتى لا اكون واحد من المتقاعسين. هاجر وترك امرأته معها من وحدها، وبعدين بعد فترة رجعوا لها ايه الولد. ظلت سنة كاملة تطلع كل يوم من الأضحى وتقعد تقرب الطريق تشوف زوجها جاي ولا لا، تبكي في الأول النهار إلى آخر النهار حتى كادت عيناها أن تضيع من كثرة البكاء. واحد من أقاربها رق وقال لي يا جماعة لا ترحمون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وحلتم بينها وبين ولدها فترة والولد ذراعه مخلوعة، ما تتركوها، ما الذي سيعود عليكم من وراء هذا؟ قالوا يلا هاجري مع السلامة امشي. وكان عندهم يعني قلة حياء إلى حد أنه لم يخرج رجل مع امرأة ليوصلها إلى مأمنها، تسافر وحدها تسافر وحدها. فجاءت ببعيرها وركبت البعير ومعها ابنها، شاف عثمان بن طلحة مع أنه كان مشرك لكن قال إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت تهاجر إلى ربي ثم ألحق بزوجي. قال وحدك؟ قالت معي الله عز وجل، معي الله، ودي العقيدة. قال والله عار علينا أن نترك امرأة تهاجر في الأرض وحدها 500 كيلو تمشي امرأة وحدها، اصبري. ثم جاء كانت ماشية راح ماشية جاء ببعير من عنده وحط عليه الهودج وأناخ البعير وقال الكذب، فركبت وأخذ يجر بها. تقول والله ما رأيت مشركا في أخلاق عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة اللي حامل مفاتيح الكعبة جواب بني شيبة، ما رأيت واحدا في أخلاق يمشي به إلى وقت الظهيرة. يجي وقت الظهيرة ينيخ الدابة وبعدين يعطيني ظهره حتى أنزل وأجلس تحت شجر أنا وولدي ومعي طعام، وهو يضع الرحلة عن البعير وقدم له الطعام والشراب ويجلس تحت شجر أخرى حتى يدخل وقت البراد، فيقوم ويضع الرحل ويناديني ويعطيني ظهره، فأركب وهكذا ظل يحملني ويقود بي حتى وصل إلى قباء وأنزلني وقال زوجك مع هؤلاء في هذا البلد. كان دي نموذج راقي، الرجل يترك امرأته يترك ابنه، والمرأة تتحمل هذه الفترة وأيضا تهاجر إلى زوجها. كان ممكن تطلب الطلاق، نحن عندنا لما رجل بيدخل السجن حتى المخابرات بيضغط على المرأة أن يكون سجون سياسية عقدية، يقول لها تعمل إيه بالرجل ده، طلب الطلاق منه. في نساء يضعفن ونساء تقول لا أنا لا أطلب الطلاق أبدا، إنه زوجي أصبر وأتحمل حتى أكون له أمرا كان مفعولا، فهاجرت إلى زوجها. فده نموذج للتحمل. إيه اللي بيحمله الإيمان؟ ما فيش إلا الإيمان فقط.
بعدين أسلم
عثمان أصلا سنة 7 وحسن إسلامه. طيب الثاني كانت هجرة صهيب، والمسلمين طبعا هاجروا مجموعات. صهيب كان ثري جدا قدم مكة وما كانش يملك شيء، لكن تاجر ماهر صار عنده من الأموال ما لا يعلمه الله، فجاء بالإبل وحمل المال أحمالا، فلما رأته قريش طالع بالمال وقفت وقالت جئتنا صعلوكا فصرت فينا شريفا وجئتنا فقيرا فصرت فينا غنيا، لا نترك تهاجر أبدا. فأخرج سهما من كنانته وقال أنا من أمهر الرماة، والله لن تصل إلى حتى أفرغ ما في كنانتي هذه من السهام، لكن قولوا لي ماذا تريدون؟ قالوا المال. قال يعني لو تركت لكم المال تخلون بيني وبين أن أهاجر إلى ربي؟ قالوا نعم. قال أشهدكم أني بعت هذا المال لله عز وجل، بيستشهد بالكفار، أشهدكم أني بعته لله، أنا بنقده لله عز وجل، لأن المال يقع في يد الله قبل أن يقع في يد صاحب الحاجة. وهاجر. المسلمين منتظرين يقولوا ده صهيب يجيب لنا مال، رايحين المدينة لن يكون شيئا. وفجأة استقبله النبي صلى الله عليه وسلم، أين مالك يا صهيب؟ وجد جابت سن فقط، أين مالك يا صهيب؟ قال بعته لله عز وجل. عرف على طول أنهم حالوا بينه وبينه. قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ده بيع رابع. اللي يعطي لله الحسنة بعشرة ب700 بأضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه. هذه صورة ثانية إزاي الدنيا ينتصر عليها ويخرج مهاجر. واحد ينتصر على فراق زوجته وابنه، والثاني ينتصر على إيه؟ على المال، ويترك هذا المال ويهاجر إلى الله عز وجل. الصورة الثالثة صورة الصحابي الذي بلغ في السن 80 سنة وانحنى صلبه وحاجباه سقط على وجنتيه وما قدرش يمشي وحده، فقال لأولاده جهزوني حتى أهاجر، وكان ذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن الله عذره، قال أبدا لازم أهاجر حتى لو مت في الطريق. طب نعمل إيه؟ قال اصنعوا لي خشبة، صنعوا له تابوت مثل تابوت الميت وحملوه عليه، وفي الطريق وافاه أجله فمات. فأخذ الناس يقولون مسكين ضيع نفسه، لا هو الذي بقي في مكة وهو الذي وصل مدينة فقط أجل الهجرة. فأنزل الله قرآنا في هذا بالذات، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. خرج عمر مع عياش بن أبي ربيعة ومع هشام بن العاص وتوعدوا مكانا، منهم من يقول عمر خالف وقال إني مهاجر، من أراد أن تتكلوا أمه أو ترمل زوجه أو يتم مرضه فليتبعني فخاف وما تدعوه.
هو الرابع شيخ
النموذج الرابع جاء.
وكلمنا عن قوتي وخبرتي للقوة
المتين. اليوم هيكلمنا عن صفتين قرينين لبعض، السمع والبصر. السمع والبصر، واستدل أول ما استدل بالآية الأولى اللي جاء بها ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. طيب ما هو السمع وما البصر وما الثمر التي تعود علينا من وراء الإيمان بهاتين الصفتين؟ الأول تعريف السمع لغة الصلاح، تعريف البصر لغة الصلاح، الثمرة التي تعود علينا من وراء الإيمان بهاتين الصفتين، ثالثا كيف نستحضر هاتين الصفتين في حياتنا. الرجل معالج المسألة بعلاج لطيف. قال السمع يطلق له على معنيين يا أختي. المعنى الأول الإصغاء والإدراك، فلان سمع فلان يعني أصغى إليه، وأدرك يعني فاهم ما يقول، مش مجرد إصغاء فقط وفاهم ما يقول. يجي أول حاجة السمع معناه الإصغاء والإدراك. طب رب العزة بيسمع الخلق؟ قال نعم يسمع ويعلم ما يقول. المرأة اللي جاءت النبي عليه السلام أوسة خولة من الثعلبة وقالت إن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها، حرم عليك ما تحرم أمه، وبدون النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله إن هذا الرجل أكلني لحما وطرقني عظما، يعني لما كنت شابة كان مهتم بي والآن لما كبرت طلق، وعندي صبية إذا ضممتم إلي جاعوا لأنه ما عنديش فارج مالي، وإذا ضممتم إليه ضاعوا لأنه زوج أخرى ويحملهم. فأريد المخرج، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا مخرج خلاص لم تعودي زوجك الله، لأن ده الشعور الحكم اللي كان ثابت. فالمرأة مسكينة تنظر الله إلى السماء وكأنها تستعطف ربها وتنظر النبي صلى الله عليه وسلم وتبكي. عند ذلك نزل جبريل بهذه الآية وما بعدها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع أصغى وأدرك حاجتها ومشكلتها، عرف إيه اللي عندها، وكمان والله يسمعه تحاوركم، الحوار اللي بينك وبينها والله يسمعه تحاوركم، إن الله سميع بصير. يا الله سميع بصير. لما نسمع هذه الآية خلاص نعرف المعنى الأول وهو الإصغاء والإدراك. حتى عائشة بتقول إيه، سبحان من واسع سمعه الأصوات، ده أنا كنت في حجرتي وحجرتي جار المنبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع الناس فيه، وسمعت لغطا هناك فلم أتميز الأصوات، ورب العزة سمع صوتها وميزه من فوق سبع سماوات. ده معناها إيه؟ معناها سمع سبحان من واسع سمعه الأصوات. بتقول كنت في حجرتي فلا أميز الأصوات وهو من فوق سبع سماوات سمع وأدرك وأجاب. ده أول معنى. أما المعنى الثاني السمع الإجابة، السمع الإجابة. إحنا بنقول في لما نقوم من الركوع نقول إيه، سمع الله لمن حمد، يعني إيه أجاب الله حمد من حمد، أجاب الله حمد من حمد، يعني الرب بيصغي ويعي ما يحدث ثم يجيب العبد. ودي واضحة فين؟ سيدنا موسى وهارون لما راح الفرعون كلموا ربنا قالوا أنت كلمتنا بس إحنا نقدرش نمتنع، بس إحنا خايفين يا اقتلنا يا احبسنا، يعني مش خايفين لذات الخوف، خايفين الرسالة تضيع قبل أن نبلغها، ممكن يقتلنا لا تبلغ الرسالة أو يحبسنا، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يعني يقتلنا أو أن يبغى يحبسنا. فقال لي لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الله أسمع أصغي وأسمع أؤيد وأنصر، بمعنى أجيب، مش واخد بالك، أسمع الأول أصغي وأدرك وفي نفس الوقت وأجيبكم لما تنادوني وتقولوا يا رب هيبطش بنا أنا معك على طول، إنني معكم أسمع وأرى، يعني إذا أسمع أصغي وأؤيد وأنصر وأجيب. خلاص يبقى السمع معناه الإسراء والإدراك هذا معنى، والمعنى الثاني الإجابة. أيهما مستلزم للثاني؟ يعني أيهما اللي إذا وقع لازم الثاني يقع معاه؟ لا. الإجابة لازم لازم يكون قبلها إيه؟ الإسراء. لكن ليس بلازم الإسراء يكون معه إجابة. أحيانا أقول لك أعطيني فلوس تسمع من ندرس ثاني ومشي، يبقى سمعت لكن ما أعطيتنيه. فالرب يسمع أحيانا ولا يجيب. من لما يكون واحد بيدعو بما في إثم وقطع رحم، واحد يقول ربنا ياخذ أبش وأبوه ما عملوش أي حاجة أبدا، ربنا يسمع له؟ يسمعه طبعا لكن يجيبه؟ لا لا يجيبه. وزيك شرط الدعاء أن يكون ما في إثم وقطيعة رحم، لا يكون بالمعروف، أصد في عمر أبي، اجعله راضيا عني، اعطيني أجر بره إلى آخر هذه الأمور. يبقى إذن الإجابة لازم تستلزم الإصغاء، بينما الإصغاء لا يستلزم الإجابة إلا في حق المؤمنين. إلا في حق المؤمنين بالنسبة لله، قال أي واحد منكم يدعوني أجيب، إما على التو بنفس ما طلب، وإما بمثله، وإما أؤخر الإجابة إلى يوم القيامة. فلذلك
ها أقول ما في صبر الواحد،
ما في صبر. يبقى إما أن يجيبه على التو، وإما أن يجيبه بمثل ما طلب عشان إلا يجيبه فيه في ضرر له، أو يؤخر ذلك إلى يوم القيامة. وفي الحديث ود ناس يوم القيامة أن كل ما دعوا به ربهم أخرت إجابته ليوم القيامة، لما رأوا من دعوات دعوا بها وجاءت الإجابة هناك في وقت الأزمة وقت الشدة، يقول الحمد لله أن تأخرت، ليت كل دعواتنا كانت مؤجلة الإجابة إلى هذا اليوم. هذا الـ 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 هذه الصفة، صفة السمع بنثبتها لله، بنؤمن أنها لله، بترتب عليها من ربنا بيسمع كل شيء. واحد أننا نراقب، صح ولا لا؟ يعني مدام هو سامع كل حاجة يصح أن احنا نعمل أشياء خطأ ويسمعها منه؟ لا، إذا نراقبه. اثنين ننزل على حكمه، ما المراقبة معناها إيه؟ النزول على حكمه، اللي يرضيه نفعله والذي لا يرضيه نترك. إذا واحد المراقبة، اثنين النزول على حكمه. ها؟ رضيك. أما الثالثة، الثالثة أن دايما أسماء الله لما بتذكر لازم يكون لنا نصيب منها، لازم يكون واحد منا سماع، لكن يسمع الشر ولا يسمع الخير؟ يسمع الخير. أهو المؤمنون، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لماذا؟ لازم كل اسم من أسماء الله ليه فيه نصيب. مثلا الله سميع، يبقى لازم يكون سميع، بس سميع اسمع الخير ولا الشر؟ اسمع الخير، يبقى اصغي الى كل ما فيه خير، لكن الشر لا، لا اصغي للشر عشان اتعلم كده. وايضا ممن الخير، لما اشوف ناس بيتامروا على الامه لازم يكون اذن صحيه واسمع وبلغ، والا كنت شريكا في الايه. لو واحد مر على واحد بينزل، وقال لا شان لي به ومات، من يتحمل ديته؟ انا، لان كان لازم يبلغ عنه، تعالوا خذوه يا اشيل انا في سيارته وديه للايه، للمستشفى. فكوني رايته ينزف حتى لو كان كافرا انا اقوم، انا اعاقب مكانه. اي نفس ها ان شاء الله يتهم، يتهم، لكن هو القصد كده، ما هو البريء ربنا طلعه بريء، انما ده حق للانسان. اي نفس حكايه وطن له عليه حق، تبقى عندي اذن ايه سميعه، لكن بتسمع الخير ولا تسمع الشر، لا تكون جاسوس في الشر انما جاسوس في الخير. طيب يبقى اذا اول حاجه المراقبه، اثنين النزول على حكم الله، ثلاثه ان يكون لنا مش هقول لك الثمره ناخذها من وراء هذه الصفه، مراقبه الله، اثنين النزول على حكمه، ثلاثه ان يكون لنا نصيب من هذه الصفه فنسمع الخير ولا نسمع الشر، نحرص على سماع الخير ويعني نتقدم. اربعه ان احنا ننمي هذه الصفه فينا، هننميها ازاي؟ ما اقدرش اقول لك هننميها ازاي لما اجيب لك البصر، اجيب لك البصر ايضا، وبعدين اجيب لك الايات اللي تنمي هذه الايه، هذه الصفه، صفه السمع وصفه البصر. ما هو البصر؟ البصر له معنى، المعنى الاول البصر بمعنى النظر والرؤيه، صح ولا ايه؟ النظر والرؤيه، ابصر فلان وفلان بمعنى نظر اليه ورآه. رب العزه قال انا وارى كل شيء. أبو جهل لقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مرة في الكعبة، قال له لئن رأيتك تصلي بعض اليوم لأطأن رقبتك عنقك بريشتي لأقتلك. أبو جهل المزهر السلف إذا شفتك بتصلي مرة ثانية سأقتل، أضع رجلي على رقبتك حتى تموت. فقال سأصلي رغم أنت. قال طب. فزاد يوم جالس في النادي والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، فقالت له قريش بلغنا أنك توعدت محمد أنه يصلي الآن في الكعبة. قال والله لأتي أنه فأطع برجلي وراح ورجع خائفا مذعورا. قالوا اللي حصل؟ قال أنا رأيت جملا أو أسدا فاغرا فاه يريد أن يبتلعني، وفي رواية رأيت خندقا من النار ما بيني وبينه كما بين السماء والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو اقترب مني خطوة لتخطفه زبون من الزبانية فما عرف الناس له أثرا. لو اقترب مني كان جاء واحد من الملائكة كان قطعه كده قطع صغيرة وضاع ولا تعرف أين أبو جهل. فقال يهددني بالزبانية، طب الله لأتينه بأهل إيه؟ النادي أبو جهل. فأنزل الله بقية العلق، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ مطالع. يبقى البصر معناه الرؤية والنظر والاطلاع، هذا معنى أول. المعنى الثاني دقة النقد. البصير دقيق في النقد، يعني يعرف الجيد من غير الجيد. لما تشوف الصراف وهو بيعمل الفلوس بمجرد ما يلمس الفلوس المزيفة يروح مطلعها من كثرة الممارسة. الرب يقول أن أنقد كل شيء هذا، إنما أخبر صدقني في آخر لحظة. باقي المعلومات لازم يعرف المشكلة بيعملوا إيه. فكان اتخذ ابن أبي بكر وأسماء عبد الله وإيه وأسماء يعملوا إيه؟ ظاهرهم جايبين الطعام، لكن يجيبوا الأخبار أولا بأول. والعجيب إن يروح من الليل ويبات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل طلوع النهار يكون في مكة، وقبل طلوع النهار لازم يكون في مكة حتى لا تصار أي ريبة حول حركة هؤلاء. ودفع أيضا من التخطيط نقل المعلومات دون إثارة أي شبهة أو أي ريبة. طيب باقي الآثار لازم نتخذ وسيلة. عامر بن قهيرة يجيب الغنم ويمر خلف هؤلاء ذهابا وجيئة فيخفي الآثار. ده كان التخطيط كله. باقي الودائع، عنده ودائع للناس لازم ترد. من يقوم عليه؟ علي. وما يكلفش واحد غريب، ابن عمه من بيته،
كان صغير
كان سنه في هذا الوقت 23 سنة 23 سنة بالضبط، رجل. فكلفه وكان لسه عزب لما تزوج وده مقبل على الدنيا. شوف التضحية، كان يقول لا واحد ثاني من الكبار، أنا ممكن أموت في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتنام في فراشي ولن يصيبك أذى أو سوء منهم إن شاء الله عز وجل، ما تخافش. وفعلا جاء رب العزة وأخبر نبيه ليلة هاجر، هم خلاص جمعوا أمرهم وحيطوا بيتك ليلة ليلة تهاجر. فجاء للصديق، تعرف يجي امتى؟ يجي في وقت القيلولة. تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في مثل هذا الوقت أبدا، وقت الحر الناس كلهم في بيوتهم. فقالت ما جاء، ما أظن أنه جاء إلا لأن أمر في الحدث. وأول ما دخل سلم على أبي بكر فأجلسه أبو بكر على سريره وقال أخرج عني من عندك. قال يا الله إنما هما أهلك، إنما هم أهلك، هما ابنتاي أسماء وعائشة، يعني وأنا ربيتهم تربية جيدة لا اطمئن. فقال أذن لي بالهجرة لك. فقال يا نبي الله الصحبة. قال الصحبة. فبكى الصديق. قالت عائشة ما كنت أظن أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبي يبكي في هذه اللحظة، فقلت لا بكاء الفرح أنه رفيق من؟ رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنت عرض نفسك للخطر، ده أنت ممكن تموت ممكن تقتل. لا القضية دي مش واردة في حسابه، مدام فداء لدين الله فرح جدا جاز. قال له في دخول النصف الثاني من الليل اخرج من بيتك وانا سأخرج ونلتقي عند دارك من الخلف وهنمشي بك. وفعلا إنما صام بيصلي ويدعو الله عز وجل. هؤلاء محيطون بالبيت، ال 11 كانوا مجموعين هم أبو جهل وجماعات كل واحد معه سلاح، وينظرون من سقف في الباب لا زال مستيقظ، أول ما ينام هننقض عليه ونقتله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له علي نام في فراشي، فنام عليه في فراشي وقال اطمئن أنت محفوظ بحفظ الله. وخرج، خرج واخذ آيات من كتاب الله وأخذ الحصباء ورماهم به، فأخذ الله عيونهم فلم يروا شيئا. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى غار ثور، ظل يمشي حتى وصل إلى المكان الجبل بقى الارتفاع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يطلع، فاحتمله الصديق على ظهره حتى وصل به إلى الغار، شاله على ظهره حتى وصل به إلى الغار. وأول ما جاء يدخل قال انتظر رسول الله حتى أستكشف لك المكان. وجد فيه ثقب، وراح قاطع قطعة من ثيابه وضعت إيه في الثقب. وبعدين بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف ثقب ثاني وثالث، فوضع رجليه يسد بهما اللي هي الغار. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن التعب نام على فخذ أبي بكر. وجاءت عقربان لدغت الصديق في رجليه، الصديق لم يتحرك حتى يقضى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت تدمع عيناه وهو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحده، قال ما هذا؟ قال أصابني عقرب. فقال نسل هات رجلك، وتفل عليهما وسمى الله فبرئتها على الفوق، وسمى الله تعالى عليهما فبرئتها. المشركين، واحد في المشركين جاي، فوجد أبو جهل وجماعته جلسين، لما تجلسون هنا؟ قالوا انتظر خروج محمد، انتظر نوم محمد. قال محمد ترككم ووضع هو صاحبه من فطر. قال كيف تبتكت نايم هناك؟ قال مستحيل. فانتظروا فلم يجدوا شيئا، ففتح الباب فجدوا عليا، فجروه من شعره إلى الكعبة وضربوه، وحاولوا معه بشتى السبل أن يقول شيئا. فلما فقد الأمل بدأوا يبحثون، يبحثون عن ماذا؟ آثار الأقدام. النبي صام هم ماشيين الطريق يقول لك حفيت قدمه، لأن كان يمشي على أطراف أصابعه مش على رجله كاملة، والصديق أيضا يمشي على أطراف أصابعه حوالي 5 ميل 8 كيلو 10 كيلو يمشوا على إيه؟ على أطراف الأصابع. شوف كم تحملوا في ذات الله عز وجل، كم تحملوا في ذات الله عز وجل، يمشي على أطراف الأصابع المسافة دي كلها من أجل إخفاء إيه؟ الآثار. وفعلا ضربوا هنا وهناك، العجيب أن يمشوا ناحية جدة ونسوا طريق اليمن. فين لما علت الشمس في رابعة النهار اتوجهوا لهذا المكان، وسبحان الله أخذ الله العيون والأبصار. جاء جبريل وأغلق باب الغار، سد باب الغار بثيابه، قالوا هذا مكان قديم، ما نتصور أن محمد المصحب يدخل. ولكن الصديق خاف، قال يا نبي الله لو نظر أحدهم القدمين رآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك بثنيه؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معك. وتجيل الأخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ولا يكف عن دعاء الله والصديق. إلى أن تأتي 3 أيام، وجاء عبد الله بن أريخ عندما كلم حبدوه وركب ومشى، مشى من طريق صحراوي غير الطريق الساحل، طريق جبل. والرجل ماهر بالطريق، يمشي من ناحية الجنوب كان راح اليمن، لا يخطر بباله، ثم يدخل من ناحية الغرب ويرجع الجنوب والغرب، وهكذا طول الطريق. والصديق كان دائما يتقدم مرة ويتأخر مرة، فنفسه مرآه كذلك. قال ما لي أراك تتقدم وما لي أراك تتأخر؟ قال يا عبد الله إذا تذكرت صعوبة الطريق وعورته تقدمت حتى أستكشف لك الطريق السهلة، وإذا تذكرت الرصد وملاحقة الأعداء تأخرت حتى إذا وقع ضرر يقع علي أولا، فإني إذا مت فأنا رجل واحد، أما إذا مت أنت فستموت أمة بأسرها. الصديق مات واحد، لكن محمد لما يموت تحرم البشرية من هذا الخير كله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع قبائل العرب نقلت الأخبار، محمد خرج وأبو جهل وجماعته أمام الدار، وقد أخذ الله العيون ولا يرونهم. ده هذه خارقة، ده هذه معجزة لهذا الرجل. وقريش قالت من يأتينا برأس الرجلين حيا أو ميتا على كل واحد 100 ناقة، على كل واحد 100 ناقة، كل واحد يتمنى ذلك، لكن فين؟ حتى سمع بذلك صراقة بن مالك، فقال واحد أنا شايفهم مرين من شوي. قال لا ده كذب، ويريد أن يقوم بهذا الأمر. حتى صرف ثم عاد إلى بيته وقال لجاريته جهزي الفرس، وركب من وراء البيت وأخذ سهمه وجرى حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، فإذا الفرس تتعثر فيسقط من فوقها مع الأقداح، استقسم بالأزلام. يقول يعني امسكهم ولا لا؟ فوجد ما يكره يعني ملكش دعوه بيه. قال لكن المئتي ناقه طلع في راسي كل واحد 100 ناقه فركبت مره اخرى وطرت وراءهما فتعثرت الفرس فسقطت فضربت بالايه الازلام بالاقداح ضربت الاقداح بالازلام حتى فوجدت ما اكره. المره الثالثه اذا بالارض تتشقق وتبتلع ارجل الفرس حتى ان الفرس ساخت اقدامها في الارض الى صدرها. عند ذلك قلت ان الرجل محمل ورجعت وقلت عليكم الامان. ناداه النبي عليه السلام وقال اكتم عنا واعدك سواري كسرى وقيصر. وانظر للثقه في الله انت ملاحق ممكن يقبض عليه ومع ذلك يقول اعدك سواري كسرى وقيصر. ورجع الرجل يقابله لا 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 محمد ولا نعرف عنه شيئا. وكان مما دافع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فأخذ كتاب قال اكتب لي كتاب فكتب له كتاب بذلك. وفي عهد عمر لما فتح المسلمون جاءوا من أساور وحلوه بها وقال نفي لك العهد جدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزل أول ما نزل إلى أي؟ إلى قباء. أول ما وصل وصل إلى قباء نزل في بني عوف اللي هم يعني عشيرة قباء. فلما نزل هناك أقام المسجد أول مسجد في الإسلام. قيل الآية نزلت فيه اللي يروح الآن يصلي فيه بعمر ركعتين لما زلنا الساعة التقوى من أول يوم السبت لما زلنا الساعة التقوى من أول يوم الحق أن تقوم لا هو وصل يوم السبت يعني لما زلنا الساعة التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطلع. وظل في عدة أيام ثم بدأ يبرح للمدينة. طبعا الأنصار كل يوم يطلع من أول النهار لحد القيلولة يركبوا الطريق ويرجعوا كفر حنين وآخر النهار حتى تعبوا. ذات مرة فعادوا يهودي كان بيستطع شئله فرأى أن يسوع صلى الله عليه وسلم صديق جليل لكن له مهالة من نور لم يكن يألفها. قال يا بني قيل هذا صاحبكم قد جاء. فإذا بالناس يخرجون ويستقبلون يسوع صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال. الكلام اللي بنحفظه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ودب الشكر علينا ابن الخيم بشكل في هذا بيقول لا ده قيلت في غزوة تبوك المدينة ما لهاش إلا مدخل واحد فقط وهو الشمال لأن الجنوب مزارع بني قينقاع الغرب والشرق الحر الشرقي والغربي ما فيش إلا الشمال والشمال دي اللي فيها الثنيات. يجي مسافر ساعة ما يغيب عنها يقول ودعنا وساعة ما يتجاوزها الناس يظهر لهم فلا مانع أبدا أن يقول الناس ذلك. وظل صلى الله عليه وسلم في قباء والمرة القادمة كيف تحول المدينة وكيف أسس وصلى الله على محمد.